بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي وهو المصري قال: أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري وهو صحابي صغير حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري، أي ذهب عنه بصره، وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، أي أصلي بهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له، والخزير لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه الماء، فإذا نضج ذر عليه دقيق، وإن خلى من اللحم فهي العصيدة، قال لها عصيدة. قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين ابن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم، أي من كبارهم وساداتهم، عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك، وقال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث يونس، غير أنه قال: فقال رجل: أين مالك بن الدخشن أو الدخيش؟ وزاد في الحديث: قال محمود بن الربيع. فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال: فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال: فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. هذا يدل على أن محمود بن الربيع وإن كان صحابيا صغيرا إلا أنه ضبط وحفظ وكان مميزا. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أو نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر، أي من وفقه الله لفعل تلك الفرائض وللعمل بما استطاع من أمور الشرع فلا يغتر، وإنما يزداد لله تواضعا وشكرا لما أكرمه الله به. قال رحمه الله: وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي، قال حدثنا الوليد بن مسلم هو الدمشقي الشامي، حسن الحديث إن صرح بالتحديث من شيخه وشيخ شيخه، وهنا هو في الشواهد في المتابعات. عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو الأوزاعي الفقيه، قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. وزاد البخاري: مجها في وجهي. والمج هو أن يملأ الإنسان فمه بالماء ثم يزرقه تزريقا هكذا حتى يصل إلى من يريد أن يمجه عليه، وهذا من مداعبته صلى الله عليه وسلم للصبيان ورحمته به. فعقل محمود هذه المجة وكان نحو 5 سنين، وهذا من الأدلة على تحمل الصغير إن كان مميزا وأنه يكتب له سمع إن كان مميزا. قال محمود: فحدثني عتبان بن مالك، فاستوعب هذا الحديث حديث عتبان. قال: قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله: فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له. والجشيشة أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ، قاله شمر، أن تطحن الحنطة وهي البر طحنا جليلا أي ليس دقيقا وإنما عبارة عن جريش طحنا جليلا كطعام الشربة، وبعضهم يسميها هريش أو ذلك عندنا في اليمن. وإذا كانت من قال ثم يلقى فيها اللحم أو التمر فتطبخ. قال: ولم يذكر، قال مسلم رحمه الله: ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. فمن فقه الإمام مسلم رحمه الله أنه بعد أن ذكر فضل الجماعة وإتيان المسجد والنهي عن الخروج من المسجد لمن سمع النداء وكان فيه، وفضل صلاة بعض الصلوات كالعشاء والفجر، ذكر الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، أي من تخلف عن الجماعة التي كثر فضلها وبعضهم يرى وجوبها وبعضهم يرى استحبابها والأقرب الوجوب، أنه يرخص لمن كان من ذوي الأعذار أن يصلي في بيته لعذره، كأن يكون مريضا أو كبيرا في السن يشق عليه الحضور للمسجد كما هو شأن عتبان بن مالك، وأيضا أعمى وربما سال الوادي فلا يستطيع أن يصل، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام في حال العذر على ترك الجماعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يدل على سماحة هذا الدين وعلى رحمة رب العالمين. وإذا ترك الإنسان ما اعتاده من العمل الصالح لعذر المرض أو نحوه فإن الله يكتب له الأجر، كما في حديث أبي موسى عند الإمام البخاري، وقد وعلوا له شواهد كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي فإذا ترك العمل بسبب المرض أو السفر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله بعد تلك الأحاديث حديث عتبان هذا، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا، أي أنه من السابقين، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري، أي ذهب عني بصري، وأنا أصلي لقومي، أي إمام، أي أنه إمام قومه، وإذا كانت الأمطار سأل الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، أي بهم، وددت أنك يا رسول الله تأتيني، تأتي فتصلي في مصلى حتى أتخذه مصلى، فأتخذه مصلى. قال صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. فعذره لما ذكر، كبير في السن وكان بدينا وأعمى، والوادي يسيل بينه وبين مسجد قومه، فعذره وذهب إلى بيته وصلى في ناحية فاتخذه مصلى صلي فيه. ولم يعذر ابن أم مكتوم حين أتى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه أن يصلي في بيته، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة، لأنه رآه جلدا قويا يستطيع أن يشهد الجماعة، وهو ممن شهد القادسية وحمل الراية، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كونه يلبي دعوة أصحابه. قال: سأفعل إن شاء الله. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في أول النهار حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عتبان، من دخول بيته، قال: فأذنت له. فيه استئذان من يريد الدخول، فلم يجلس حتى دخل البيت لأنه جاء لهذا الغرض، فقدمه على غيره، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت، قال: فأشرت إلى ناحية من البيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، فيه صلاة النافلة جماعة، وهذا لا بأس به أحيانا، وفيه أن النافلة في النهار غالبا تكون ركعتين ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم. وسيأتي أيضا من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم لبى دعوة جدته أو أم سليم فصلى في بيتهم جماعة ركعتين. قال: وحبسناه على خزيرة، خزيرا صنعناه له، فيه إكرام الضيف، تحفة الضيف. قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا، من أهل الحي، اجتمعوا في البيت. قال: حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخوله في ذلكم البيت، فاجتمع الناس ليستفيدوا منه، وفرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالجلوس معه. وهكذا إذا جاء كبير القوم سيما العالم اجتمع حوله وناس يستفيدون منه. فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ أي أنهم لم يرونه. فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا: والله يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى، أي القائل قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، وفي بعضها وجلوسه إلى المنافقين. فاستدل القائل بهذا أنه كان يجلس إلى المنافقين وكان يخالطهم من الحين والآخر أنه منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالل. فمجالسة أهل الباطل تضر المجالس، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام زكى مالك بن الدخشن وبرأه من وصمة النفاق، وأخبر أنه يحب الله ورسوله، أو أنه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، أي أنه مسلم وليس بمنافق، لكن غيره من يزكيه غير عتبان غير مالك بن الدخشن. فالأصل أن المرء مع من يجالس يلحق به، والمرء على دين خليله، هذا هو الأصل. ولذلك نهى الله عن مجالسة أهل الباطل، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وأمر الله بمجالسة الصالحين وتصبير النفس معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وما أكثر الأحاديث والآثار السلفية في إلحاق الجليس بجليسه، فيحرص الإنسان أن يجالس الصالحين حتى يسلم له دينه وعرضه. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا أردت أن يكون عرضك بريئا ودينك بريئا فابتعد عن المشتبهات ومجالسة أهل الشبهات وأهل الباطل. والشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عذر عتبان بن مالك في تخلفه عن الجماعة في الأعذار التي ذكرها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.